الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية، قال رحمه الله تعالى: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين. قال ابن باز رحمه الله، قال ابن تيمية: فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين، والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية، زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها تأويلات بشر المريسي. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: يقال له بشر المريسي والمريسي بالتشديد والتخفيف نسبة إلى قرية في مصر، انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله: التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي. قال ابن باز رحمه الله تعالى: يعني تناقلوها وتوارثوها، وهكذا من بعدهم تناقلوا شبهات المشركين الأولين وشبهات الجهمية والمعتزلة.
هكذا هم أهل الباطل، ينقلوا بعضه عن بعض، وتنقل الأفكار من قوم إلى قوم، ولا زال إلى أن تقوم الساعة. نعم.
تناقلها من بعدهم وتوارثوها وشبهوا بها، والعصمة مثل ما تقدم، العصمة التمسك بالكتاب الله، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من هذه التاويلات والشبهات التي أوردها هؤلاء وشبهوا بها على الناس حتى ضل بها كثير من الناس. والواجب هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجوب إثبات صفات الله وأسمائه وإمرارها كما جاءت في القرآن العظيم والسنة المطهرة.
هذه هي القاعدة، إمرار ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة من الأسماء والصفات على ما كانت. والسلف رحمهم الله تعالى تفسيرهم عندها إلقاؤها، تفسيرهم عندها عندهم التحديث بها، فإذا حدث بها كأنه اعتقدها وفسرها، فلا تفسر ولا تبين لأنها واضحة، ولا تشبه لأنها واضحة. ولهذا جعل الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة في كل الصفات، وتكلم عن الاستواء لكنها قاعدة في الجميع. الاستواء معلوم، كل صفة، السمع معلوم، البصر معلوم، النزول معلوم، الكلام معلوم، لكن الذي أخفي علينا هي الكيفية والماهية وهي التشبيه. كيفية تلك الصفة ما هي؟ ما أخبرنا بها، ولهذا لا نتجاوز، نقف حيث وقف القرآن والسنة وكذلك السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: والواجب هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجوب إثبات صفات الله وأسمائه وإمرارها كما جاءت في القرآن العظيم والسنة المطهرة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل على مقتضى قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجميع صفاته سبحانه لا يشابه بها خلقه، بل هو منزه عن مشابهة خلقه، وهي حق وثبتت له سبحانه على وجه الكمال الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، خلافا لما تأولته الجهمية وأشباههم. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وما ذاك إلا لأن هؤلاء تكلموا بكلام يخالف نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كفرهم أكثر الأئمة وضللوهم وبدعوهم، وهم الجهمية نفاة الصفات ونفاة الأسماء، ولهذا كتب فيهم الأئمة كعثمان بن سعيد الدارمي وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن كتب بهذا الباب وللرد على هؤلاء المجرمين. فالمقصود من هذا النصح لله ولعباده وبيان ما أبطلوا فيه وما وقعوا فيه من الفساد الذي ضللوا به الناس. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله:
هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اجتمع على تكفيرهم 500 من العلماء ومن مفترق البلدان، ليس من بلد واحد وإنما من بلاد شتى، كفروهم على تلك الاعتقادات التي ذكروها وتلك القواعد التي أسسوها على غير هدى، على غير الكتاب والسنة، وبخلاف منهج السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى الإمام ابن تيمية: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير وينظر. قال: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنة للالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والوصول لأبي عمرو الطلمنكي وكلام أبي عمرو بن عبد البر
والأسماء. كتاب السنة للالكائي اسمه كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب جميل من أروع الكتب نقل كلام السلف. كذلك الإبانة الكبرى لابن بطة نقل فيها أقوال السلف في هذه القاعدة. هذا أهل العلم رحمه الله تعالى انبروا عندما انحرف من تملى بالعلوم اليونانية بعدما ترجمت الكتب، فانبروا لهم وبينوا الحق بالدليل بالكتاب والسنة من القرآن والسنة، وما خرجوا عن ظواهر الكتاب والسنة رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكلام أبي عمرو بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني.
كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى فيه بعض التأويل الذي نقله عن مشايخه رحمه الله تعالى. نعم.
قال وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين. وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي. وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي.
كتاب الحيدة من أروع الكتب في إثبات الكلام وأن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله غير مخلوق في هذا الباب، وهو من أروع الكتب كتاب الحيدة، هو موجود ومطبوع، وهذه الكتب التي ذكرها كلها مطبوعة وموجودة. نعم.
قال وكلام نعيم بن حماد.
وكثرة هذه الكتب تدل على حرص العلماء رحمهم الله تعالى على الرد وعلى بيان الحق، وهذا يدل على كذب من ادعى العلم من المتأخرين الآن، يقول بأن كتب الردود تقسي القلوب، وهو أخطأ خطأ كبير بجانب الصواب، وقال أن التوحيد يتعلم في 5 دقائق. وهؤلاء العلماء الذين أفنوا أنفسهم هل ضاعت أوقاتهم هباء؟ ما ضاعت، الحمد لله، الحق بين وواضح. وهؤلاء من الدجالين الذين غروا وغرروا الناس، غروا أنفسهم وغرروا غيرهم، والحمد لله على هذا البيان وعلى هذا العلم الثابت المؤيد بالكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل لعبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. قال العلامة بن باز رحمه الله يعني كل هؤلاء يتكلموا في الرد على الجهمية والمعتزلة ومن خرج عن الطريق من أصناف أهل البدع، وإنما فعلوا هذا ليس لقصد الغيبة وليس لقصد التشفي، وإنما القصد النصح لله ولعباده وبيان
هذا هو كان الغرض. الغرض النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا هو الدين، الدين النصيحة. إنما غرضهم النصح، ما كان غرضهم التشفي بهؤلاء وبكلامهم الضال، وإنما أرادوا نصح الناس، نصحهم أولا ونصح الناس ثانيا، حتى لا ينجروا خلف هذه الترهات وهذه الضلالات. نعم.
قال رحمه الله وإنما القصد النصح لله ولعباده وبيان هذه الضلالات حتى يحذرها الناس، انتهى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى ابن تيمية وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره.
السمعية يعني النصوص المنقولة. نعم.
قال رحمه الله وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكره من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدعو سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال العلامة بن باز رحمه الله مقصوده رحمه الله تعالى أنه يكفي في رد هذه الشبهة التي شبهوا بها على أهل السنة، يكفي في ردها أنها مأخوذة عن الصابئة والمشركين واليهود، فكيف يرضى عاقل أن يأخذ سبيلهم ويسلك منهجهم ويدعو سبيل المؤمنين أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة؟ كل عاقل يكفيه هذا من غير حاجة إلى أن ينظر فيها ما دامت من سبيل الضالين والمغضوب عليهم، فهذا كاف في ردها وإبطالها وتعطيلها، مع أن ردها وإبطالها من أوضح الواضحات عند أهل الحق، انتهى كلامه رحمه الله. قال
من قرأ القرآن بتدبر علم فساد هذه المقالات من التعطيل أو التشبيه، يكفي القرآن والسنة تبين وتوضح وتدل، فهي كافية والحمد لله. نعم.
قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه القاعدة في وصف الله سبحانه وتعالى، لا يتجاوز الكتاب والسنة ما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه وهو أعرف بحاله، وما وصف به وما وصفه به صلى الله عليه وسلم لأن الله أعلمه. فهذا الكلام لا يتجاوز الوحي. نعم.
قال: لا يتجاوز القرآن والحديث.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: يعني لا ينبغي تجاوزهما، وهؤلاء يتجاوزوا القرآن والحديث. انتهى كلامه رحمه الله.
تجاوزوه بأعمال العقول، أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى ما يعمل فيها عقل، لأنه أخبرنا قال: ليس كمثله شيء، فكيف نعمل عقلا؟ نعم.
قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو مذهب السلف، هذا هو مذهب السلف، والعاقل يتخذ ذلك منهجا ودينا، وأما أهل الضلال فحدث ولا حرج. نعم.
قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي.
ونعلم.
قال رحمه الله تعالى: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق.
نعم.
وليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. فهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، ولا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة، وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة.
ولهذا ينبغي أن تطلق الصفات لله سبحانه على حقيقتها، حقيقة لا بد أن تدرك هذه، فله ذات حقيقية، لكن لا تقول كيف. هنا نقف نثبت له الذات الحقيقية والصفات الحقيقية: ينزل حقيقة، يستوي حقيقة، يسمع حقيقة، تكلم حقيقة، له ذات حقيقة، لكن لا نقول كيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة.
نعم.
فهو ليس كمثله شيء، ولا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
سبحانه.
وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فيه فإن الله منزه عنه حقيقة.
نعم.
فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث والامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرف الكلم عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته. قال العلامة ابن باز رحمه الله: أهل السنة والجماعة ليسوا مع أهل التعطيل ولا مع أهل التمثيل، بل هم بين هؤلاء وهؤلاء، فلا مع المعطلة ولا مع الممثلة، ولكنهم يثبتون صفات الله وأسماءه كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فكما أنهم يثبتون ذاته على وجه لا تشبه الذوات، فهكذا يثبتون صفاته على وجه لا تشبه الصفات. هكذا أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فقبلوا النصوص وأثبتوا ما دلت عليه وأنه حق، ونفوا عنها التشبيه والتمثيل، عملا بقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أهل التعطيل وأهل التمثيل فكلهم انحرفوا عن الطريق وحادوا عن سواء السبيل، فليسوا مع أهل السنة والجماعة في إثبات ولا في تنزيه، بل عطلوا آيات الله وعطلوا أسماءه وصفاته، وشبهوا الله بخلقه وحادوا عن سواء السبيل، فصاروا بذلك ملاحدة ضالين عن الحق، قد أخطأوا السبيل وخالفوا ما جاءت به النصوص، فلهذا عابهم أهل السنة ونفروا عنهم وصاحوا بهم من كل مكان وحذروا الناس من سبيلهم الرديء. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل.
هذه الشبهة، أنهم ما يعلمون هذه الصفات إلا كما يعلمونها في المخلوق. نقول: الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بتلك الصفات التي نعرفها، وتعرف إلينا بأشياء نعرفها، لكنه نفى المشابهة، ليس كمثله شيء. فهذا الذي وقعوا فيه. نعم.
قال: مثلوا أولا وعطلوا آخرا.
نعم.
وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه وسبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن باز رحمه الله: والمعنى أنهم أتوا من فهمهم الرديء، فإنهم ما فهموا من النصوص إلا التشبيه لأسماء الله وصفاته بالخلق.
هذه الشبهة التي دخلت عليهم وأتوا منها. نعم.
فلهذا عطلوا ونفوا الصفات، فلم يفهموا من اسمه بأنه السميع والبصير والعليم والحكيم والقدير، وفهموا من وصفه بالوجه واليد ونحو ذلك إلا مشابهة المخلوقين، فأوتوا من هذا السبيل، وأوتوا من فهمهم الباطل، ثم فروا من هذا التشبيه بزعمهم، ووقعوا في تشبيه أقبح وتمثيل أقبح، حتى شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات والجمادات والناقصات، فصار تشبيههم هذا الأخير أشد من التشبيه الذي فروا منه، ولهذا صاروا في غاية من البطلان. وهكذا سنة الله في أهل الباطل، ما فروا من شيء إلا وقعوا في أبطل منه وأشر منه. نسأل الله العافية. انتهى كلامه رحمه الله.
رحمه الله.
قال العلامة ابن تيمية: فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش، للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا.
قال إيش؟
قال: فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش، للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا.
هذا عمل العقل، أعمال العقل في الشيء. الإنسان إذا استوى على شيء إما أن يكون أكبر منه أو أصغر منه أو مساوي له، هذه عقلية. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم.
قال: وكل ذلك من المحال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هنا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا إذ لا يعقل.
هذه مشكلة أهل النظريات، أهل النتائج، يأتون بمعطيات ويريدون أن يستنتجوا منها نتيجة، والله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء، ما يحتاج إلى معطيات وإلى نتائج وبراهين. إذا كان كذا فهو كذا، وإذا كان كذا فهو كذا. الله ما أخبرنا هكذا، الله سبحانه وتعالى أعلمنا بأسمائه وأعلمنا بصفاته، وقال: ليس كمثله شيء. نعم.
قال رحمه الله: وصار هنا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال.
نعم.
إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله: إذا كان مستويا العرش، فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله.
هذه القاعدة في كل الصفات: صفة تليق بجلاله، استواء يليق بجلاله، كلام يليق بجلاله، كل شيء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء. هذه القاعدة. نعم.
قال: استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش.
علم المخلوق سبقه جهل ويأتي عليه نسيان، سبق جهل ويأتي عليه نسيان، وهو بين ذلك بين الزيادة والنقصان، بين الجهل والنسيان زيادة ونقصان. وأما علم الله سبحانه وتعالى مكامل سبحانه وتعالى يليق بجلاله. نعم.
قال رحمه الله: فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق. نعم. على المخلوق ولوازمها. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذا هو الواجب، ولهذا درج أهل السنة على ذلك، فأثبتوا لله العلو والاستواء فوق العرش على الوجه اللائق به، من دون أن يشابه خلقه في استوائهم على سطوحهم أو على أفلاك سيرهم أو نحو ذلك. فأكد وصفه بأنه سميع وبأنه بصير وبأنه عليم وبأنه قدير، لا يلزم منه مشابهة المخلوقين، فإن علم المخلوقين يعتريه الجهل، يعتريه النسيان، وهكذا قدرتهم.
من سبقه جهل ما كان عالم، وما علم كان جاهلا، ثم بعد ذلك تعلم، وذلك العلم يكون فيه زيادة ونقصان، ثم يأتي عليه نسيان، ثم يأتي عليه عدم، بخلاف علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وهكذا قدرتهم يعتريها الضعف والعجز، وهكذا سمعهم وأبصارهم يعتري سمعهم الصمم.
نعم.
ويعتري أبصارهم العمى والضعف. أما سمع الله وبصره فهو كامل لا يعتريه شيء سبحانه وتعالى.
نعم.
وهكذا قدرته وعلمه ملازم لذاته، فهو عليم بكل شيء دائما، ولا يعتري هذا العلم نسيان، وما كان ربك نسيا، ولا يعتريه جهل سبحانه، بل هو العالم بكل شيء. وهكذا قدرته كاملة لا يعتريها شيء من النقص، بخلاف المخلوقين فإنهم محل النقص أولا وآخرا. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة ابن تيمية: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفي.
لا، ليس هناك مخالفة. العقل السليم والنقل الصحيح ليس بينهما مخالفة، هذا يوافق هذا، لأن العقل السليم ما أصيب بلوثة العلوم اليونانية أصحاب الكلام، وإنما سار على منهج صح، فهو يقبل تلك النصوص ويوافقها، العقل السليم ويوافقها. وأما العقول الضالة فهي لا توافق، وإنما تبني قواعدها على ما أملته عقولهم وما تمسكوا بالنصوص. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا.
نعم.
لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة.
ولهذا ذكروا قاعدة هؤلاء الضلال، أن النصوص تعرض أولا على العقل، فما وافق قبل وما لم يوافق رد، وإن كان قرآنا وإن كان سنة، هذه قاعدتهم. ووضعوا في ذلك على تلك القاعدة أحاديث موضوع ولا تصح، فأعملوا العقل في النصوص، والعقول محكومة لا تحكم على النصوص، بل العقول محكومة بالنصوص. نعم.
قال رحمه الله: فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: وقوله سهل يسير أي حل الشبهة، لأنه إذا تدبر القرآن وأراد الحق فإن شبهه كلها تزول. ويكفيه قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
هذا طالب الحق، تكفيه آية واحدة من كتاب الله، طالب الحق. وأما الذي لا يطلب حقا وإنما يطلب باطلا، القرآن من أوله إلى آخره، بل السنة وكاملة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم لا تكفي. نعم.
قال: تقضي على شبههم كلها، هكذا قوله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: هل تعلم له سميا. فمن تدبر القرآن ونظر فيه بعين البصيرة وطلب الحق هداه الله طريق الحق، وإنما أتي أولئك بإعراضهم عن القرآن وبإعراضهم عن السنة وبتحكيمهم عقولهم وبتقليدهم لأهل الضلالة فهلكوا كما هلك من قلدوه. قال رحمه الله تعالى ابن تيمية: ثم المخالفون للكتاب والسنة.
جزاكم الله خيرا.